بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ابتلي الإمام الطبري رحمه الله تعالى مما ابتلي به غيره من العلماء في عصره من تلفيق التهم الباطلة ضدهم في العقيدة ونسبتهم إلى أمور لا صلة لهم بها تعصبا وحقدا وانسياقا وراء الأهواء الباطلة. اتهم الإمام الطبري بالرفض من قبل أعدائه للنيل من مكانته وسمعته وتوثيقه. وكما ذكرنا من قبل، يطلق الرفض اصطلاحا على الشيعة الذين يبغضون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى من الرافضي، قال الذي يسب أبا بكر وعمر. وسموا أيضا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما تولى الخليفتين أبا بكر وعمر، لأن الرافضة يعتبرون الشيخين قد غصبا حق علي رضي الله عنه في الخلافة ولم ينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تنص في زعمهم على إمامة علي في حديث غدير خم. والغلو في التشيع بهذا المعنى، والذي يسمى رفضا ويسمى أصحابه رافضة أو روافض، يختلف عن التشيع المتعارف عليه زمن الفتنة. فلفظة التشيع لفظة لها احتمالات عدة، ابتداء من المعنى اللغوي الشيعة الأنصار والأولياء والمحبون، فأهل السنة هم الشيعة بهذا المعنى. كذلك لفظة الشيعة علي، شيعة علي، يستعمل أيضا للتعبير عن أنصار علي رضي الله عنه الذين كانوا معه في حرب الجمل وصفين، وهؤلاء طبعا لم يظهر منهم تنقص لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، بل أيضا لم يكن فيهم من يقدم عليا على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ولا كان سب عثمان شائعا فيهم كما كان شائعا في الرافضة، وكان منهم بعض الصحابة والتابعين وبعض أئمة الفضل والعلم في الأزمان اللاحقة. إذن لابد من انتباه أن بيحصل فيه تطور في مفهوم كلمة الشيعة. فالشيعة في عصر الفتنة كانت تطلق على الذين ناصروا علي رضي الله تعالى عنه وكانوا معه في حرب الجمل وصفين، وهؤلاء يعني كونهم شيعة علي والعلي هو الإمام الحق، فهذا لا يعني أبدا أي معنى للانحراف في هذا النوع من التشيع، يعني أولياء علي وأنصار في هذه الحرب. فهؤلاء لم يكن فيهم أحد على الإطلاق يتنقص أبو بكر ولا عمر، لم يكن فيهم يعني، أو نقول بل لم يكن فيهم من كان يقدم عليا على أبي بكر وعمر، ولا أيضا كان يشيع فيهم سب عثمان كما كان شائعا في الرافضة. كان الشيعة الأوائل لا يتنازعون في أفضلية أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ولهذا قال شريك بن عبد الله إن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فقيل له أتقول هذا وأنت من الشيعة، أتقول هذا وأنت من الشيعة، فقال كل الشيعة كانوا على هذا، كل الشيعة كانوا على هذا. وهو الذي قال هذا، يعني علي هو الذي قال هذا على أعواد منبره، أفنكذبه فيما قال؟ وروى ابن شوذب عن الليث ابن أبي سليم قال أدركت الشيعة الأولى بالكوفة وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا. أما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، الرفض المحض، طبعا يرفضون تماما مولاة أبي بكر وعمر. إذن اتهم الإمام الطبري رحمه الله تعالى بالرفض من قبل أعدائه للنيل من مكانته وسمعته وتوفيقه. هذه الحاشية التي سبق أو ذكرناها آنفا دي ممكن نعنونها الفرق بين التشيع والرفض. الفرق بين التشيع والرفض. سبب اتهام الإمام الطبري رحمه الله تعالى بالرفض من قبل أعدائه لما تمتع به الطبري من مكانة علمية سامقة وسمعة وتوثيق، خاصة أن الشيعة الروافض قوم معروفون بالتذبذب وغلبة الهوى عليهم والزيغ عن أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة. وكما درسنا من قبل لم يقف الشيعة أو الرافضة عند حد الطعن في خلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإنما حصل تطور بالمرور الزمن أدى إلى ظهور دين جديد تماما مغاير دين الإسلام كما ذكرنا، لأن الأمر تطور من مجرد الطعن في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلى أن تجاوزوا ذلك إلى أصول الإسلام بما في ذلك الأصل الأول وهو القرآن، والذي زعموا فيه قاتلهم الله أن فيه زيادة ونقصانا. ذكرنا من قبل أن أحد كبار علمائهم مرزا حسين ابن محمد تقي النوري الطبرسي ألف كتابا اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب والعياذ بالله، جمع فيه مئات النصوص عن علماء الشيعة ومجتهدهم في مختلف العصور، وزعم من خلالها أن القرآن قد زيد فيه ونقص منه. هذا الكتاب طبع في إيران سنة 1872 ميلادية، ثم هم ينكرون الأصل الثاني للإسلام وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤمنون بالأحاديث التي وردت في صحيحي البخاري ومسلم والتي تلقاها جمهور علماء الأمة بالقبول، كما أنهم يعتقدون بعصمة أئمتهم وأنهم أفضل من الأنبياء وأنهم لا يخطئون ويعلمون الغيب إذا شاءوا ولا يموتون إلا باختيارهم، كذلك يشتمون الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويكفرونهم إلا نذرا قليلا منهم، وهم خمسة: علي والمقداد وأبو ذر وسلمان وعمار ابن ياسر. إذن الرافضة لهم آراء ضالة شاذة ومنحرفة في كثير من أصول الإسلام وفروعه كما ذكرنا ذلك من قبل. ونعيد التنويه بأن أفضل كتاب موجود حاليا لمن أراد أن يدرس كتابا واحدا فقط ويكفيه في قضية الشيعة هو أصول المذهب الشيعي أو أصول مذهب الشيعة للدكتور القفاري، نفس صاحب كتاب مسألة التقريب بين السنة والشيعة، لكن دي رسالة الدكتوراه، كتاب في ثلاثة مجلدات، أقوى كتاب وأوثقه وأدقه من الناحية العلمية. يلي موسوعة الشيخ الثالوث حفظه الله تعالى. يقول الدكتور أمحزون: ومن الملاحظ أن الإمام الطبري ليس أول عالم من علماء السنة اتهم بالرفض ولا آخر شخص ألصقت به هذه التهمة، بل إن كثيرا من علماء أهل السنة اتهموا بهذه التهمة الباطلة كالحاكم والدارقطني وغيرهما، مما ينبغي معه النظر إلى هذه التهمة في إطار النظرة إلى العصر الذي عاش فيه الإمام الطبري، والذي كان متميزا بوجود بعض الخلافات المذهبية والاضطرابات السياسية، الأمر الذي جعل الاتهام بالبدعة عملا شائعا في ذلك العصر، خاصة بين العلماء الأقران الذين كانت تختلف وجهات نظرهم العلمية. يقول: عن العموم سوف نتعرض لأهم الفئات التي رمت الإمام الطبري بالرفض وإلى الأسباب المهمة التي أدت إلى اتهامه بذلك مع مناقشتها، ثم يلي ذلك مقارنة بين آرائه وآراء الشيعة، حيث سيبرز الاختلاف الكبير بين آراء الإمام الطبري وآراء الشيعة، وبالتالي يتأكد لدينا أن تلك التهمة الموجهة إلى الإمام الطبري إنما هي محض افتراء. ثم يذكر أولا أهم الفئات التي اتهمته بالرفض. يقول: ساهمت عدة فئات من الناس في اتهام الإمام الطبري بالرفض قديما وحديثا. من أبرز هذه الفئات أولا الحنابلة، ثانيا الظاهرية، ثالثا الشيعة الإمامية، رابعا الجماعة التي تسمي نفسها بجماعة أهل القرآن في باكستان، خامسا المستشرقون. خمس جهات تتهم الإمام الطبري رحمه الله تعالى بالرفض. أما الحنابلة فقد كان لتعصب بعض الحنابلة على الإمام الطبري الأثر الفعال في اتهامه بالرفض، فقد واجه هجوما عنيفا من بعض الحنابلة الذين نسبوا إليه بعض الأقوال المخالفة لمذهب السلف واتهموه بالرفض. ويؤكد ذلك أن الإمام الطبري نفسه علم أن بعضا من الناس اتهمه بمخالفة مذهب أهل السنة والجماعة، لذلك تبرأ في مؤلفه المسمى صريح السنة، صريح السنة، وقد بين فيه عقيدته وما يدين به من كل قول نسب إليه يخالف مذهب أهل السنة والجماعة، حيث يقول بعد أن ذكر مسائل العقيدة التي يدين الله بها في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، قال رحمه الله: فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك، فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا، أي أضاف إلينا في ذلك قولا غيره، فهو كاذب متخرص معتد يبوء بسخط الله وعليه غضبه ولعنته في الدارين. هذا ذكره في كتابه صريح السنة. يقول ابن الأثير في معرض كلامه عن سبب الخلاف بين الإمام الطبري رحمه الله تعالى وبين الحنابلة وما ترتب على ذلك من التشنيع عليه ما نصه، وأما ما ذكره، وأما ما ذكره يعني ما ذكره ابن مسكوية أو ابن مسكوي عن تعصب العامة عليه فليس الأمر كذلك، وإنما بعض الحنابلة تعصبوا عليه ووقعوا فيه فتبعهم غيرهم، ولذلك سبب، وهو أن الطبري جمع كتابا ذكر فيه اختلاف الفقهاء ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل، فقيل له في ذلك فقال لم يكن فقيها إنما كان محدثا، لم يكن فقيها وإنما كان محدثا، فاشتد ذلك على الحنابلة وكانوا لا يحصون كثرة ببغداد فشغبوا عليه وقالوا ما أرادوا. ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: وكانت الحنابلة حزب أبي بكر ابن أبي داود، وهو عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث الأزدي السجستاني المعروف بأبي بكر ابن أبي داود الإمام الحافظ المفسر شيخ بغداد. وكانت الحنابلة حزب أو حزب أبي بكر ابن أبي داود، وقد وقع بينه وبين ابن جرير كلام فكثروا وشغبوا على ابن جرير وناله أذن ولزم بيته، وقد جاء التصريح بظلم الحنابلة له على لسان الإمام ابن خزيمة حيث يقول رحمه الله تعالى: ظلمته الحنابلة. في ترجمة الإمام الطبري يقول ابن خزيمة إمام الأئمة: ظلمته الحنابلة. إذن هذا هو هذه الفئة الأولى التي روجت لشائعة تشيع الإمام الطبري رحمه الله تعالى. الفئة الثانية الظاهرية، فقد ساهمت الظاهرية مساهمة فعالة في اتهام الإمام الطبري بالرفض نتيجة للصراع الذي نشب بينه وبين زعيم هذه المدرسة داود بن علي الظاهري وابنه محمد، فقد ألف الإمام ابن جرير كتابا سماه الرد على ذي الأسفار، رد فيه على داود بن علي الظاهري. وسبب تأليف هذا الكتاب أن أبا جعفر الطبري كان قد لزم داود بن علي مدة وكتب عنه كثيرا، وجرت مناقشة بينهما في يوم من الأيام فوقف الكلام على داود يعني ما استطاع أن يرد بكلمة، فشق ذلك على أصحابه، وكلم أحدهم أبا جعفر أي الطبري بكلمة مؤلمة فقام عن المجلس وعمل هذا الكتاب. فما كان من ابن داود إلا أن انتصر لوالده وألف كتابا سماه الانتصار من محمد بن جرير، وتكلم فيه على الإمام بن جرير ورماه بالرفض وبالعظائم، وتقلد العامة عنه ذلك وأخذوا يرددونه. وكان علي بن عيسى يقول: والله لو سئل هؤلاء عن معنى الرفض والإلحاد ما عرفوه ولا فهموه، يعني هؤلاء العوام اللي يرددون الشائعة دون أن يفهموا، ولو سألت الواحد منهم ما معنى الرفض الذي تتهم به الإمام الطبري لما أجاب بشيء، ما يفهم ما معنى يعني الرفض. يقول علي بن عيسى: والله لو سئل هؤلاء عن معنى الرفض والإلحاد ما عرفوه ولا فهموه. وعقب على هذا ابن الأثير بقوله: وحاشى ذلك الإمام عن مثل هذه الأشياء. وقد ذكرت شيئا من كلام الأئمة في أبي جعفر يعلم منه محله في العلم والثقة وحسن الاعتقاد. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا: ونسبوه إلى الرفض ومن الجهلة من رماه بالإلحاد، وحاشاه من ذلك، بل كان أحد أئمة الإسلام علما وعملا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تقلدوا ذلك عن محمد ابن داود الفقيه الظاهري حيث كان يتكلم فيه ويرميه بالعظائم وبالرفض. الفئة الثالثة الشيعة الإمامية، حيث اعتبر هؤلاء من أبرز الفئات التي اتهمت الإمام الطبري بالرفض، وذلك من أجل تحقيق الهدف الذي يسعون إليه، وهو تشويه سمعة علماء أهل السنة والجماعة، لأنهم يعلمون أن الاتهام بالرفض تهمة قادحة في عدالة الرجل عند أهل السنة، وبالتالي فإنها قدح في آثار المتهم، القدح فيه لأنه شاهد للعلم والتفسير والتاريخ والقراءات واللغة ونحو ذلك من العلوم وبالذات العقيدة، فإذا طعنوا فيه فهو طعن في عقيدته وآثاره، وهم حريصون على الإساءة إلى العلماء الذين حفظوا لنا آثار السلف ومن بينهم الإمام الطبري، حيث ذكروه في جملة علمائهم. انظر إلى كذب الرافضة الدجالين، وضعوا محمد بن جرير الطبري ذكروا ضمن إيه؟ علمائهم الذين كانوا يبطلون التشيع خوفا من الحكام الظلمة في ذلك العصر. يعني ابن جرير كان يظهر أنه سني تقية، لكن هو في الباطن كان شيعيا رافضيا، حاشاه من كذبهم. يقول الخوانثاري وهو مؤرخ من علماء يعني الرافضة، يقول: ولكن عندي مع ذلك كله شبهة عظيمة في أمر مذهب أبي جعفر الطبري المؤرخ المفسر الذي هو صاحب الترجمة، بل ظني يذهب إلى كونه أيضا من جملة أهل مذهب الحق. طبعا يقصد مين؟ الرافضة. الخوانثاري ده من علماء الرافضة. يقول: ولكن عندي مع ذلك كله، يعني مع كل ما ألفه الإمام الطبري من كتب في السنة والانتصار للسلف والعقيدة السلفية إلى آخره، يقول لك: عندي مع ذلك كله شبهة عظيمة في أمر مذهب أبي جعفر الطبري المؤرخ المفسر الذي هو صاحب الترجمة، بل ظني يذهب إلى كونه أيضا من جملة أهل مذهب الحق، يقصد مذهب الرافضة، فلا داعي إلى ذلك إلا كونه من هذه الطائفة في الباطن. والحقيقة فلا داعي إلى ذلك إلا كونه من هذه الطائفة في الباطن والحقيقة، وإن كان لا يظهر من جهة معروفيته عند خلفاء الجور وعظماء دولة الباطل، يعني دولة أهل السنة، كما هو شأن كثير من العلماء المشبهة أمورهم. انتهى كلام هذا الكذاب في روضات الجنات. أما الفئة الرابعة فهي الجماعة التي تسمي نفسها بجماعة أهل القرآن بباكستان. ذهبت هذه الجماعة كذلك إلى اتهام الإمام الطبري بالتشيع لتحقيق هدفها الذي قامت من أجله، وهو إنكار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الطعن في علماء أهل السنة الذين حرصوا على تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح. فقد وجهوا إلى الإمام الطبري تهمة التشيع من أجل الطعن في تفسيره، لأنه في نظرهم التفسير الجامع للقرآن بالسنة، وهم يعلمون أن الاتهام بالتشيع قدح في عدالة المتهم به، لذلك رتبوا على اتهامه بالتشيع أن تفسيره إذن غير مقبول من الناحية العلمية على حد زعمهم، وجميع التفسير التي جاءت بعده واعتمدت عليه تكون بالتالي غير مقبولة لأنها بنيت على أساس غير سليم. يقول العمادي في ذلك كان ابن جرير من بلدة آمل من طبرستان، ولد وتربى فيها وارتحل إلى طلب العلم وتجول في البلاد الإسلامية قرابة 44 سنة، كان من الشيعة وارتحل إلى طلب العلم وتجول في البلاد الإسلامية قرابة 44 سنة كان من الشيعة، ولكنه كان يظهر نفسه سنيا على وجه التقية، وكان اسم جده رستما، وتسمى بعد إسلامه بيزيد، وكان ابن جرير يسمي نفسه محمد ابن جرير ابن رستم في الكتب التي كان يكتبها للشيعة. طبعا فاكرين انتوا الكلام اللي قلنا قبل كده ان في واحد شيعي فعلا اسمه محمد بن جرير ابن رستم، وده رافضي هالك. فشوف هنا القرآنيين في باكستان بيكذبوا ازاي، يعني ايه ان هو كان اسمه جده اسمه رستم، وبعد ما اسلم تسمى بيزيد، وكان ابن جرير يسمي نفسه محمد ابن جرير ابن رستم في الكتب التي كان يكتبها للشيعة، وكان يسمي نفسه محمد ابن جرير ابن يزيد حين يكتب رسائل المسلمين. لما يكتب كتب لأهل السنة يسمي نفسه محمد بن جرير بن يزيد، لما يكتب كتب للشيعة على مذهب الشيعة يقول محمد بن جرير ابن ايه ابن رستم. ومما يلاحظ أن هذا الكلام من المغالطة والتمويه ما يظهر لكل ذي عينين منصفتين، فقد اتفق المؤرخون والنسابون بأن على أن اسم جد الإمام الطبري هو يزيد، أما رستم فهو جد ابن جرير الطبري الإمامي الرافضي. وقد استغل بعض المغرضين الشبه في الكنية والاسم والنسبة، تشابه أسماء يعني والنسبة، لكي يموهوا على القراء ويثيروا الشبهات حول الإمام الطبري لتشويه سمعته. إذن انظر بقى، ده جايب يعني تفسير ما كان يظن أن حد يجرؤ على مثل هذا التفسير، إن هو نفس الشخص، لكن ده هنا كان يسمي نفسه ينسب نفسه إلى جده رستم لما يخاطب الإمامية ويكتب لهم على المذهب الشيعي، ولما يكتب للإيه لأهل السنة يكتب محمد بن جرير ابن يزيد. طبعا كلام من الدجل، لا نقول العلمي لأن العلم في الدجل، لكن هذا من أقبح المغالطة ويعني التمويه والافتراء. كذلك استغل المستشرقون هذه التهمة لإثارة الشبهات وإبراز المطاعن، لا سيما وهم حريصون على تشويه الإسلام وسمعة علمائه. فقد استنتج أحدهم وهو هليوست من تصحيح الإمام ابن جرير لحديث غدير خم أنه كان متعاطفا سريا مع حركة التشيع، لأن الإمام الطبري صحح حديث غدير خم، فكانت هذه فقط تكفي لأن يقول هذا المستشرق الجاهل إن الإمام الطبري كان متعاطفا لكن في السر مع حركة التشيع. إذن ماذا عن الأسباب التي أدت إلى اتهام الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى بالرفض؟ أولا هذا السبب الذي ذكرناه آنفا عن هذا المستشرق، وهو تصحيحه حديث غدير خم. أما خم فهو اسم رجل صباغ نسب إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة. يقول: كان لتصحيح الإمام الطبري لحديث غدير خم الأثر الأكبر في اتهامه بالرفض، فقد استغل أعداؤه تصحيحه للحديث المذكور فقاموا يقذفونه بالتهم مستخدمين سلاح التشهير به والنيل من عقيدته. يقول الحافظ ابن حجر في بيان أسباب اتهامه بالرفض: وإنما نبذ أي رمي بالتشيع لأنه صحح حديث غدير خم. ومما تجدر الإشارة إليه أن الإمام الطبري رحمه الله تعالى ليس الوحيد الذي قام بتصحيح هذا الحديث، بل إن كثيرا من علماء أهل السنة صححوا، كما أنه روي من طرق كثيرة. ونص الحديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا بغدير خم، فنودي فينا الصلاة جامعة، وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين. كسح يعني كنس، كنس المكان كنس. وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر، وأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال: فلقيه عمر رضي الله عنه فقال له: هنيئا يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت ولي كل مؤمن ومؤمنة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند وفي فضائل الصحابة، وابن ماجه في السنن، والحاكم في المستدرك، والترمذي في السنن، وأبو بكر ابن أبي شيبة في المسند، وابن أبي عاصم في السنة، والدولابي في الكنى، والنسائي في الخصائص. وقد جمع طرقه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وصححه في السلسلة الصحيحة برقم 1750. وقال الحافظ ابن حجر: وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فهو كثير الطرق جدا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان، وهذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقال الذهبي: جمع أي الطبري طرق حديث غدير خم في أربعة أجزاء، رأيت شطره فبهرني ساعة رواياته وجزمت بوقوع ذلك. من خلال ما تقدم يلاحظ أن الإمام الطبري لم ينفرد بتصحيح الحديث، بل صححه وأخرجه كثير من علماء أهل السنة. وبناء على ذلك فاتهامه بالرفض لأنه صحح هذا الحديث أمر غير مقبول من الناحية العلمية. هي المسألة مش في الحديث، مسألة في النتائج التي ترتب على هذا الحديث. سبق أن ناقشنا بالتفصيل في بحث ابن تيمية لم يكن ناصبيا، ابن تيمية لم يكن ناصبيا. سبق أن ذكرنا الفرق بين الفضائل والمناقب وبين الخصائص، في فرق بين الفضائل والمناقب وبين الخصائص، واضح؟ فهذه من الفضائل أو من مناقب علي رضي الله تعالى عنه، وليست يعني من خصائصه. فالخطورة ليست في تصحيح الحديث، ولكن فيما استنبط خطأ من هذا يعني الحديث. إذن لم ينفرد الإمام الطبري بتصحيح الحديث، بل صححه وأخرجه كثير من علماء أهل السنة. وبناء على ذلك فاتهامه بالرفض لأنه صحح هذا الحديث أمر غير مقبول من الناحية العلمية. وعلاوة على ذلك فإن الإمام الطبري خالف الشيعة في النتائج التي رتبوها على هذا الحديث مخالفة جذرية تتلخص فيما يلي. يقول: فالشيعة قد قالوا بأن حديث غدير خم نص على تعيين الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي خليفة من بعده وأمينا للوحي وأخذ البيعة له بإمرة المؤمنين يوم الغدير يوم الغدير. وطبعا الشيعة مش هيتوصوا بقى انه الحديد غدير خم ده بيزودوا عليه اشياء من خرافاتهم ودجالهم، ولا عجب لانهم اصحاب دين الايه الحقد والخرافة، من اعمدة دينهم الحقد والخرافة. فحديد غدير خم هذا هو الثابت عند اهل السنة الذي صححوا، اما هم فاتون بروايات اخرى ومنهم من كتب مجلدات فقط في حديد غدير خم، فهذا من يعني اضافتهم يعني. زي ادعائهم مثلا ان يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم نصب عليا خليفه من بعده يوم غدير خم ونادى له بالولايه وهبط عليه جبريل بقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم، فيدعون انها نزلت ايه يوم غدير خم، في حين ان المعروف والثابت ان هذه نزلت في ايه في حجه الوداع اليوم اكملت لكم دينكم. وذكروا كذلك أن تعيين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من تمام الدين، إذ لم يتفرق الناس حتى نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. وساقوا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا الله أكبر، إن بعد ما نزلت الآية وبيزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نصب عليا خليفة، طبعا مفيش أي إشارة في الحديث لأن الرسول قال إيه الله أكبر على تمام الدين ورضى الرب برسالتي وبالولاية لعلي من بعدي. وأما الإمام الطبري فقد خالف الشيعة في النتائج التي رتبوها على هذا الحديث مخالفة جذرية، فقد أثبت أن أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالإمامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الإمامة. ومما لا شك فيه أن معتقد الطبري هذا في الصحابة والذي يدخل في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة لا يرضى به الشيعة، بل يخالف أصولهم بأن عليا أحق الناس بالخلافة، وأن الخلفاء الذين سبقوه تمالؤوا ضده وخانوا الوصية التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي حسب زعمهم، إلى غير ذلك من الافتراءات الباطلة التي تقولوها على الصحابة رضي الله عنهم، وهم خير الخلق بعد الأنبياء. وهذا كلام الإمام الطبري يقول في الصحابة وهم خير الخلق بعد الأنبياء وخير قرون هذه الأمة التي هي أشرف الأمم بنص القرآن وإجماع السلف والخلف. وكذلك فإن الإمام الطبري كان يكفر كل من قال بكفر الصحابة من الشيعة والخوارج ولا يقبل أخبارهم ولا شهاداتهم، وقد ذكر هذا في كتابه ذيل المذيل، وكان يرى قتل من يقول إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ليس بإمامي عدل وهدى، كما كان لا يقبل رواية المتهم بالتشيع ويعتبرها طعنا في عدالته، حيث يقول في ترجمة بعض رواية الحديث كسالم بن أبي حفصة الذي يكنى أبا يونس وكان يتشيع تشيعا شديدا، وقال في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي وكان متشيعا. ولم يكن هدف الإمام الطبري من تصحيح حديث غدير خم الاحتجاج به على صحة إثبات الخلافة لعلي رضي الله عنه كما يفعل الشيعة، بل صححه لبيان فضائله وللرد على أبي بكر ابن أبي داود الذي تكلم في هذا الحديث، بالإضافة إلى أنه كتب في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فعندما رجع إلى طبرستان ووجد الرفض وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مستشريا بين أهلها، فأملى فضائل أبي بكر وعمر حتى خاف أن يؤذيه الروافض بسبب ذلك، فخرج منها لأجل ذلك. فلو كان رافضيا لما كتب في فضائل الشيخين وهما هدف سهام الشيعة المسمومة ومطاعنهم الباطلة، ولم يتعرض الإمام الطبري لحديث الغدير ولا للإمامة عند تفسيره لآية كمال الدين اليوم أكملت لكم دينكم، بل خالف الشيعة في تفسير هذه الآية مخالفة جذرية، حيث أثبت بسند صحيح أن هذه الآية نزلت في يوم عرفة خلافا للشيعة الذين زعموا أنها نزلت في غديرهم، وخالفهم كذلك في مقصود هذه الآية إذ بين أنها نزلت في حجة الوداع لتبين للناس أن الله سبحانه وتعالى أكمل لهم دينهم بإفرادهم بالبلد الحرام وإجلاء المشركين، خلافا للشيعة الذين زعموا أنها نزلت لتبين للناس أن الدين قد اكتمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة من بعده لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويقول عبد العزيز الطبري عن سبب تصحيح الإمام الطبري لحديث غديركم، وسبب تصحيحه هذا الحديث أن بعض الشيوخ ببغداد قال بتكذيب حديث غديركم، وقال إن علي بن أبي طالب كان باليمن في الوقت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بغديركم، وبلغ أبا جعفر ذلك، بلغ الإمام الطبري ذلك فرد عليه وذكر طرق حديث غديركم، فكثر الناس لاستماع ذلك، واجتمع قوم من الروافض ممن بسط لسانه بما لا يصلح في الصحابة رضي الله عنهم، فابتدأ أي الإمام المجرير بفضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني لما عمل مجلس في ذكر طرق حديث غديركم، طبعا كثر اجتماع الناس من أجل هذا، وممن أيضا تواجدوا في هذا المجلس من الروافض كانوا سعداء بأنه هو بيصح حديث غديركم، فأراد الإمام الطبري أن يصفع هؤلاء الروافض كي لا يستغلوا كلامه ويفهموا أنه يناصرهم، فبدأ المجلس بذكر فضائل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. بناء على كل ما تقدم، فإن اتهام الإمام الطبري بالرفض بسبب تصحيحه لحديث غديركم باطل من وجهة النظر العلمية، ويدل على سطحية التفكير، لأن كثيرا من علماء أهل السنة خرجوا هذا الحديث ورووه في كتبهم وصححوه، ثم إن موقف الإمام الطبري يخالف مخالفة جذرية وجهة نظر الشيعة في هذا الحديث. وقد بين العلماء المحققون معنى هذا الحديث وأبطلوا دعوى الروافض حوله، ومن شاء فليراجع مواضعه في منهاج السنة لابن تيمية ومنهاج الاعتدال للذهبي والعواصم من القواصم لابن العربي وغيرها. إذن هذا فيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب اتهام الإمام الطبري بالتشيع، هو تصحيحه حديث غديركم. أما السبب الثاني فهو انفراده بمذهب مستقل أو عدم اتباعه لمذهب من المذاهب الفقهية المعروفة، كان هذا السبب من وجهة نظر أعدائه من الأدلة التي استدلوا بها على تشيع الإمام ابن جرير الطبري أو موالاته للشيعة، كما ذهب إلى هذا الرأي الخوانساري الشيعي بقوله وثالثا عدم قبوله أحدا من المذاهب الأربعة التي انحصر فيها أهل السنة. بيقول هذا الخبيث إن لقى دليل على أنه شيعي، شيعي الهوى، وأنه في الحقيقة كان شيعيا في الباطل لكن كان يظهر التسنن، وبدليل أنه لم يحصر نفسه في أحد المذاهب الأربعة التي انحصر بزعمه فيها أهل السنة. من قال أن أهل السنة ينحصرون في المذاهب الأربعة؟ من قال ذلك؟ وعامة المسلمين حصروا فيه نعم، لكن هل على سبيل الحصر؟ يعني عامة المسلمين انتشرت فيهم هذه المذاهب، لكن توجد مذاهب أخرى وإن كانت بلا شك أقل انتشارا. وهذا السبب لا يصلح أن يكون دليلا علميا، لأن الإمام الطبري رحمه الله تعالى درس الفقه على المذاهب الأربعة واعتنى على الخصوص بفقه الإمام الشافعي عناية خاصة، وتعمق فيه كثيرا، وأفتى به في بغداد 10 سنين، ثم فتح الله عليه بأن أهله للاجتهاد، فكون مذهبا خاصا به عرف بالمذهب الجريري وكان له أتباع وتلاميذ دافعوا عن مذهبه وألفوا فيه المصنفات العديدة. ثم إنه لا يلزم من عدم اتباعه مذهبا من المذاهب الأربعة أن يكون منتميا إلى مذهب الشيعة، إذ لا يوجد نص شرعي يمنع المسلم من الاجتهاد المطلق إذا توافرت لديه الأهلية الكاملة التي تمكنه من ذلك. فقد عرف أهل السنة والجماعة مذاهب فقهية كثيرة، منها على سبيل المثال مذهب الأوزاعي، والإمام الأوزاعي يعني كما قال في الإمام مالك إمام يقتدى به، فالأوزاعي له مذهب، الإمام داود الظاهري له مذهب، الليث بن سعد إمام أهل مصر في الفقه والحديث الذي قال فيه الشافعي الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، يعني لم ينشروا مذهب الليث بن سعد، واضح؟ إلا أن المذاهب الأربعة المعروفة مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة اشتهرت نظرا لكثرة أتباعها الذين دونوا آراء أئمتهم وحفظوها من الضياع ونشروها بين الناس. وعلى هذا فإن القول بأن أهل السنة انحصروا في المذاهب الأربعة مغالطة واضحة يهدف الشيعة من ورائها إلى الطعن في علماء أهل السنة. أما السبب الثالث فهو كونه من أهل بلدة قديمي التشيع. يقول الإخوان ساري الرافضي بل هني يذهب إلى كونه أيضا من جملة أهل مذهب الحق، مذهب الرافضة يعني في نظره، من جهة كونه أولا من أهل بلدة كانوا قديمي التشيع. يقول الدكتور أمحزون وهذا السبب لا يصلح أن يكون دليلا علميا على صحة نسبة الإمام الطبري إلى التشيع، فلا يلزم من كون معظم أهل بلدته من الشيعة أن يكون شيعيا لأن ذلك مخالف للواقع. فكم من بلد ينتمي أهله إلى نحلة معينة ويوجد من بينهم طائفة تنتمي إلى نحلة أخرى والعكس صحيح. ثم إن الإمام الطبري رحل عن بلدته في سن مبكرة جدا، وعندما رجع إليها وجد الرفض منتشرا بين أهلها، فكتب في فضائل أبي بكر وعمر للذب عنهما رضي الله تعالى عنهما. فلو كان رافضيا أو متعاطفا مع الرافضة لما وقف هذا الموقف من أهل بلده. أما السبب الرابع فكونه درس على شيوخ اتهم بعضهم بالرفض، فهذا السبب من الأشياء التي تمسك بها خصوم الإمام الطبري لدعم رأيهم بأنه كان شيعيا. فقيل إنه درس الحديث في الري على محمد بن حميد الرازي الذي اتهم بالتشيع، ويعتبر الرازي في نظر خصوم الإمام ابن جرير أحد القنوات الرئيسية لمعلوماته عن التشيع. وهذا الموقف لا يعتد به من الناحية العلمية، إذ إن ابن حميد الرازي كان متهما من قبل أشخاص وموثقا من قبل آخرين. ثم إن الإمام ابن جرير لم يقتصر في دراسته على ابن حميد، بل تلقى العلم عن مشاهير علماء الحديث والفقه من أهل السنة، وأغلبهم من شيوخ البخاري ومسلم. ثم إنه لا يلزم أن يكون بعض شيوخه اتهموا بالتشيع أن يكون هو نفسه متهما أيضا بإيه؟ بالتشيع، لأن كثيرا من التلاميذ خالفوا شيوخهم في كثير من المسائل وربما فاقوهم في التحصيل العلمي. أما السبب الخامس فكونه نقل في تفسيره شعرا للكميت الشاعر الشيعي المعروف، وهو الكميت ابن يزيد ابن خنيس الأسدي أبو المستهل من شعراء العصر الأموي، اشتهر بتحيزه للتشيع. فهذا السبب أيضا من جملة الأسباب التي أدت إلى اتهام الإمام الطبري بالتشيع. وهذا السبب أنه نقل في التفسير شعرا للكميت، هذا لا يصلح دليلا للاحتجاج به، لأن الإمام الطبري كان ينقل الشعر في تفسيره لتوضيح معاني القرآن الكريم، ولم يكن يقصد من وراء ذلك الدعاية السياسية أو المذهبية لوجهات نظر الشعراء الذين كان ينقل عنهم. فالشعر الذي نقله عن الكوميت كان من أجل توضيح معنى قوله تعالى حاميم. يقول الإمام الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى قوله حاميم، فقال بعضهم كذا وقال آخرون كذا، ثم قال: ويقول الكوميت، ويقول الكوميت: وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها منا تقي ومعرب. وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها منا تقي ومعرب. وذكر الإمام الطبري في تفسيره أيضا شعرا للشاعر الأموي عبيد الله ابن قيس الرقيات، وهو شاعر قريش في العصر الأموي، أكثر شعره في الغزل والنسيب، حيث يقول في تفسير قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أن العرب تقول: نقمت عليك وأنقم، مستشهدا بقول عبيد الله بن قيس: ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا، ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا. فلو كان الإمام ابن جرير شيعيا أو ميالا للشيعة لما نقل في تفسيره شعرا يمدح بني أمية أعداء الشيعة الألداء. واضح؟ أما السبب السابع فهو الخلط، أصله كده بالحروف هنا يه السادس، الخلط بين الإمام الطبري وبين محمد ابن جرير ابن رستم الطبري الإمامي الرافضي. إن اتهام قائم على الوهم والظن نتيجة لتشابه اسمه وكنيته مع أبي جعفر محمد ابن جرير ابن رستم الطبري الإمامي الرافضي. يقول الدكتور محزون: هو أبو جعفر، هو كمان كنيته أبو جعفر، محمد ابن جرير ابن رستم الطبري من علماء الشيعة، قال فيه الحافظ الذهبي: رافضي له تواليف منها كتاب الرواة عن أهل البيت. رماه بالرفض عبد العزيز الكتاني، توفي في الربع الأول من القرن الهجري. يقول اتهام الطبري بالرفض قائم على تشابه الاسم والكنية مع أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الإمامي الرافضي، والخلط بينهما في الآراء والمؤلفات. يقول الحافظ الذهبي في تبرئة الإمام الطبري وإزالة هذا اللبس: أقذع أحمد بن علي السليماني،
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحديثنا هذا المساء حول منهج الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تدوين التاريخ. فبالنسبة لتاريخ الإمام الطبري، يتحدث فيه الإمام الطبري عن ماهية هذا المرجع القيم في مقدمة كتابه، فيقول رحمه الله تعالى: وتأملوا في هذه المقدمة كيف أن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، الإمام الطبري، كأنه يعني يلبس نظارة اسمها العقيدة، ومن خلالها ينظر إلى كل أحداث التاريخ البشري وليس فقط التاريخ الإسلامي.
فيقول وأنا ذاكر في كتابي هذا من ملوك كل زمان من لدن ابتدأ ربنا جل جلاله خلق خلقه إلى فنائهم من انتهى إلينا خبره ممن ابتدأ الله تعالى بآلائه ونعمه. يعني سأذكر من أنعم الله عليه فشكر هذه النعمة، وأيضا أذكر من أنعم الله عليه فكفر هذه النعمة وعتى وتمرد. يقول ممن ابتدأه الله تعالى بآلائه ونعمه فشكر نعمه، من رسول مرسل أو ملك متسلط أو ملك مسلط أو خليفة مستخلف فزاده إلى ما ابتدأه به من نعمه في العاجل نعما وإلى ما تفضل به عليه فضلا، ومن أخر ذلك له منهم وجعله له عنده ذخرا، ومن كفر منهم نعمة فسلبه ما ابتدأه به من نعمه وعجل له نقمه، ومن كفر منهم نعمه فمتعه بما أنعم به عليه إلى حين وفاته وهلاكه. مقرونا ذكر كل من أنا ذاكره منهم في كتاب هذا بذكر زمانه وجمل ما كان من حوادث الأمور في عصره وأيامه. فالواحد هنا ربط التاريخ، نظرته للتاريخ بالإيه؟ بالعقيدة، وكيف أنه يفسر التاريخ التفسير الصحيح. التفسير الوحيد الصحيح للتاريخ هو ننظر إليه إلى أنه عبارة عن حلقات أو سلسلة من حلقات الصراع بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك. هذا هو محور التاريخ البشري، لا هو صراع بين طبقات ولا صراع على الملك والحكم ونحو ذلك، وإنما هو صراع بين الإيمان ممثل في الأنبياء والرسل وأتباعهم، وبين الكفر في من صدوا عن الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الدكتور أمحزون: ومما يلاحظ أن الإمام الطبري ألف تاريخه ليؤكد هذه الفكرة الأساسية المنبثقة من اعتقاده وتصوره الإيماني، وهي إيمانه بأمر الله ونهيه وبعدله وقضائه وقدره، وبأن له سننا ماضية لا تبديل لها، وإيمانه بحرية الإنسان وقدرته على الاختيار، وأنه مكلف بوظيفة العبودية لله والخلافة في الأرض وعمارتها بشرع الله ومنهجه، وبأن الله يثيب الطائع المستجيب ويعاقب العاصي الناكث. ولذلك كانت نظرته التاريخية إلى الحوادث تندرج تحت هذه الفكرة الثاقبة والعقلية النيرة المؤمنة بالله العارفة بشرعه وأحكامه، كما أن تدوينه لتاريخه حسب سن الرسل والملوك الذين كانت بأيديهم مهمة التوجيه وسلطة التنفيذ هو من أجل أن يساعد على توضيح العبر والدروس لأولي الأبصار ويريهم كيف تتحقق سنن الله على البشر من نصرة المؤمنين المنفذين لشرعه من الرسل وأتباعهم، مصداق قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وهلاك الظالمين المحادين لله ورسله واستدراجهم وتأخير عذابهم إلى يوم القيامة. وجدير بالإشارة أن الإمام الطبري قسم تاريخه إلى قسمين. في القسم الأول ذكر الخليقة والبدء وهبوط آدم إلى الأرض وقصة قابيل وهابيل، ثم عرض للأنبياء نوح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وأيوب وشعيب ويعقوب ويوسف وموسى وإلياس وداود وسليمان وصالح ويونس وعيسى ومحمد قبل الهجرة إلى ما قبل الهجرة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وأرخ كذلك للأمم حيث استوعب أول الكتاب الحديث عن الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، مع ذكر أخبار بعض الأمم كالفرس وبني إسرائيل والعرب، إلا أنه أطال في الإخبار عن تاريخ الفرس بما بما يعني لما هناك من علاقة مميزة بين الفرس والعرب. يبدو في هذا القسم أن الإمام الطبري اكتفى بأصول الحوادث ولم يبحث في تفصيلاتها، إما خشية الإطالة أو لعدم الثقة في صدق هذه التفصيلات نظرا لطول الأمد وخشية التحريف وعدم اتصال السند أو لعدم أهميتها في نظره، يعني ما يرجع إلى بداية الخليقة وقصص الأنبياء المذكورين. أما في القسم الثاني فتناول أحداث التاريخ الإسلامي منذ هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حوادث سنة 300 من الهجرة، فذكر الأحداث الكائنة بعد البعثة النبوية بدءا بالهجرة، ثم غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وعماله والوفود القادمة عليه، ثم ذكر جملة من أخباره وشمائله حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم استهل عصر الخلفاء الراشدين بخبر استخلاف أبي بكر رضي الله عنه وحروب الردة في عهده وأخبار الفتوح أيام أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وبوادر الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه وما ترتب على ذلك من حصاره ومقتله، ثم ما وقع في عهد علي رضي الله عنه من فتن وحروب بينه وبين مخالفيه في وقعة الجمل وصفين، وما نتج عن هذه الوقعة الأخيرة من أحداث التحكيم وقتال الخوارج، ثم ذكر تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنهما واجتماع المسلمين على خليفة واحد فيما يسمى عام الجماعة، وبهذا يؤرخ لبداية الدولة الأموية. أنا كنت أنطقها من قبل الأموية باعتبار أنها نسبة إلى بني أمية، ثم أحد الأساتذة الأفاضل من أساتذة اللغة العربية صحح لي هذا وذكر أن النسبة هنا على خلاف القياس، يعني الأصل في القياس هتقول إيه أموي، لكن هنا النسبة على خلاف القياس فتقول أموي بفتح الهمزة. يقول وبهذا يؤرخ أو يؤرخ الطبري لبداية الدولة الأموية بتولي معاوية رضي الله عنه مقاليد الحكم، والذي كان أبرز حادث في عهده أخذه البيعة من الناس بولاية العهد لابنه يزيد واستئناف الفتوح الإسلامية. طبعا بالنسبة ليزيد لأن هنا يذكر حاشية تتعلق بيزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان أبو خالد القرشي الأموي الخليفة، يقول الذهبي في ترجمته كان قويا شجاعا ذا رأي وحزم وفتنة وفصاحة وله شعر جيد وكان ناصبيا فظا غليظا جلفا يتناول المسكر ويفعل المنكر، افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين واختتمها بوقعة الحرة فمقته الناس، ولم يبارك في عمره كانت خلافته أقل من 4 سنوات، وخرج عليه غير واحد بعد الحسين له على هناته حسنة، وهي إيه؟ غزو القسطنطينية، وكان أمير ذلك الجيش وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ويزيد ممن لا نسبه ولا نحبه. هذا قول الذهبي، يزيد ابن معاوية ممن لا نسبه ولا نحبه، بعكس ما قال الذهبي في من في الحجاج، قال الحجاج ايه نسبه ولا نحبه، اما يزيد فيقول فيه ممن لا نسبه ولا نحبه، بخلاف الرافضة فانهم اذا في بعض المناسبات اذا قدموا مشروبا لبعض يقول اشرب وزيد ولعن يزيد، اشرب وزيد ولعن يزيد، اما الامام الذهبي فيقول يزيد ممن لا نسبه ولا نحبه، وله نظراء يعني ليس وحده في ما وقع منه من المثالب، وله نظراء من خلفاء الدولتين الأموية والعباسية وكذلك في ملوك النواحي، بل فيهم من هو شر منه. توفي سنة 64 هجرية. إذن كان أبرز حادث في عهد معاوية رضي الله عنه أخذه البيعة بولاية العهد لابنه يزيد واستئناف الفتوح الإسلامية التي توقفت في عهد علي بسبب الفتنة، ودي من ميزات الدولة الأموية العظيمة جدا أن الفتوحات الإسلامية استؤنفت في عهدهم واتسعت الدولة الإسلامية إلى أعظم امتداد لها. ثم ذكر ما وقع في عهد يزيد من أحداث كمقتل الحسين رضي الله عنه وموقعة الحرة وانتقاء الخلافة بعد موت معاوية ابن يزيد من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني من بني أمية. إذا انتقلت خلافة بعد يزيد إلى ابنه معاوية ابن يزيد. أما معاوية ابن يزيد فهو أبو ليلى القرشي الأموي الخليفة. قال فيه الذهبي: كان شابا دينا خيرا من أبيه، خيرا من أبي يزيد، ولي 40 يوما ثم اعتزل وامتنع أن يعهد بالخلافة إلى أحد. فمن ثم انتقلت الخلافة من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني من بني أمية. وعموما لم يغفل الإمام الطبري الأحداث الكبيرة في عهد بني أمية، كالقتال الذي جرى بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه والأمويين حول الخلافة، وحركة المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وانتفاضة عبد الرحمن بن الأشعث ضد الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي يقول الذهبي في ترجمته الحجاج: أهلكه الله سنة 95 كهلا، وكان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء، وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن، قد سقط من سوء سيرته في تاريخه الكبير، وحصاره لابن الزبير بالكعبة ورميه إياها بالمنجنيق وإذلاله لأهل الحرمين، ثم ولايته على العراق والمشرق كله 20 سنة، وحروب ابن الأشعث له، وتأخيره للصلوات إلى أن استأصله الله، فنسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان، وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه، وله توحيد في الجملة، ونظراء من ظمرت من ظلمة الجبابرة والأمراء. إيه رأي بقى بتوع الجرح والتجريح؟ نرى الإمام الذهبي رغم أنه يأخذ موقف في غاية الوضوح في قضية الولاء والبراء، لكن مع ذلك يذكر الإيه؟ المحاسن. يقول: هذا بالإضافة إلى أخبار متفرقة عن تولية العمال وأمراء الحج وأحباب الثبور والفتوح في عهد بني أمية، ففي نهاية أخبار كل سنة يذكر أسماء العمال وأمراء موسم الحج وكذلك أمراء الغزو إن حدث شيء من ذلك، ويترجم لكل خليفة من الخلفاء الأمويين في سنة وفاته، كما فعل في ترجمة أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه عند وفاته ذاكرا ما يتعلق بأخباره وسيرته. ثم ذكر الإمام الطبري بعد ذلك إظهار أمر إظهار الدولة العباسية على يد داعي دعاتهم في المشرق أبي مسلم الخراساني، وهو عبد الرحمن ابن مسلم الأمير المعروف بأبي مسلم الخراساني صاحب الدعوة العباسية وهازم جيوش الدولة الأموية. قال فيه ابن خلكان: كان فصيحا بالعربية والفارسية حلو المنطق، وكان راوية للشعر عارفا بالأمور. قال فيه الحافظ الذهبي: يروي عن أبي الزبير وغيره ليس بأهل أن يحمل عنه شيء، فهو شر من الحجاج وأسفك للدماء، كان ذا شأن عجيب ونبأ غريب من رجل يذهب على حمار بإكاف من الشام، لأنه بيذكر في الناس اللي كان لهم همة عالية جدا، فهو وحده خرج غريبا طريدا على حمار بإكاف من الشام، وخرج من الشام حتى وصل إلى خراسان، فما زال بمكره بفكرنا بهيستون، عارفين هيستون اللي هو بعته واشنطن أظن إلى المكسيك وضمها اللي هي ولاية إيه؟ لا ألاسكا إيه بس هذيك ها؟ أيوة تكساس تقريبا. نعم. المهم إن هو دخل ما يعني خلاه عند الحدود وما كانش معاه دولار واحد، ها؟ وراح وكان محامي بارع، فتمكن بالحيلة والمكر إلى إنه إيه؟ أقنع الناس أنهم ينضموا إلى أمريكا، وانضمت من ذلك الوقت إلى الولايات المتحدة. الشاهد من الكلام فده من نفس هذا النمط اللي هو أبو مسلم الخراساني كان عالي الهمة جدا، فخرج وحده على حمار بإكاف من الشام حتى دخل خراسان، فما زال بذكره وحزمه وعزمه ينتقل حتى خرج من مرو بعد 10 سنين يقود كتائب أمثال الجبال، ويقلب دولة ويقيم دولة أخرى. قتله أبو جعفر المنصور خوفا منه على سلطانه عام 37 و100 من الهجرة. المهم ذكر أيضا كما ذكرنا إظهار أمر الدولة العباسية على يدي داعي دعاتهم في المشرق أبي مسلم الخراساني، والأحداث التي تمخض عنها قيام هذه الدولة، وأهمها ضعف الدولة الأموية بسبب الصراع بين أبناء البيت الحاكم وتمكين العباسيين لأنفسهم، ثم ذكر خلفاءهم بالتوالي والأحداث الواقعة في عهودهم من تولية الولاة وخلائهم، وكالعادة يرد ذكرهم في آخر كل حولية. ثم ذكر أخبار غزو الروم والصوائف والشوات الموجهة إلى دار الحرب والمرابطة على الثغور وقتال بعض الخوارج وأمر الفتن كخروج العلويين على بني العباس وتتبع الزنادقة ونكبة البرامكة في عهد الرشيد وانتفاضة بعض القبائل العربية بسبب تقديم العنصر الفارسي أو التركي والخلاف بين أبناء الرشيد حول السلطة وثورات الرواندية والخرمية والزنج والقرامطة. والخرمية هم أتباع بابك الخرمي، وهي من الفرق الإيه؟ الإباحية. هم أصلا يعني أرادوا إعادة بابك ابن بابك الخرمية هذا، كان يحن إلى إعادة مجد أجداده من الفارسيين، وكان يريد القضاء على الدولة الإسلامية، فيعني حصل منهم ثورات على الإيه؟ على الدولة العباسية. ثم ذكر الصراع على الحكم بعد خلافة المعتصم ومسك قواد الأتراك بزمام الأمور وتنافسهم على النفوذ وخلعهم الخلفاء الذين أصبحوا ألعوبة في أيديهم وقتلهم مما الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم مما أضعف مركز الخلفاء العباسيين إلى حد بعيد. هو لسه مجاش أول المروحة. طيب جزاكم الله خير. هذا فيما يتعلق ب تاريخ الإمام الطبري وتعريف سريع بمحتوى هذا التاريخ العظيم. أما قيمة تاريخه العلمية فيمتاز كتاب الإمام الطبري بمزايا معينة لابد أن نلم بها. أولا طول الفترة الزمنية التي يغطيها، سعة معلوماته وتعدد مصادره، كما يمتاز بجمعه لرواية الإخباريين الذين سبقوه وحفظه لها حيث فقدت رسائلهم وكتبهم الصغيرة وبقي كتابه الموسوعي، يعني هو ضم من كتب من سبقوه من الإخباريين، وكتب هؤلاء السابقين اندثرت وبقي كتابه بما حواه من هذا المجموع الذي جمعه من كتب غيره. طبعا دي جعلت الكتاب قيمة علمية عالية جدا. استوعب رحمه الله غالب المصنفات التي سبقته وأدخلها في كتابه، وكان في ذلك خير كثير، إذ شاء الله سبحانه وتعالى أن يضيع الكثير من المصادر الأولى التي أصبحت مفقودة أو في حكم المفقود، ويبقى كتاب الإمام الطبري موسوعة حافظة لها، حيث ضاع كثير من مؤلفات المدائني وسيف بن عمر والواقدي وابن شبة وهشام ابن محمد الكلبي والشعبي والأصمعي وعوانة ابن الحكم والهيثم ابن عدي وغيرهم. بل أضاف الإمام الطبري إلى مؤلفات هؤلاء عشرات الروايات التي أخذها عن شيوخه وخاصة علماء الحديث والتفسير. أيضا من مميزات تاريخ الطبري حفاظه على الإسناد ونسبة الأقوال إلى أصحابها وسرد الروايات المختلفة حول الحادث الواحد، وبذلك يتمكن الباحث من معرفة قيمة الروايات بواسطة نقد إسنادها ومعرفة ريالها ومصادرها ومقابلة بعضها مع بعض، مما يسهل معرفة ما فيها من علل والتمييز بين غث الأخبار وسنينها. وتكمن قيمة تاريخه أيضا في ترتيبه على السنين، مما يساعد على تمكين القارئ أو الباحث من ملاحظة الأطوار التي مرت بها الأمة الإسلامية في بنائها السياسي والحضاري ومعرفة حالات الضعف والقوة التي مرت بها، وملاحظة ارتباط ذلك بعامل الجهاد في سبيل الله وتطبيق حكمه وشريعته. فكلما كانت الأمة ملتزمة بشريعة الله ومنهجه مجاهدة في سبيله كانت قوية مهيبة، وكلما وقع فيها الانحراف وصرف الجهاد في سبيل الله إلى الصراع الداخلي والحفاظ على كراسي الحكم ضعفت وأصابها الهوان. ومما يلاحظ أن تاريخ الإمام الطبري وإن جعل محوره وإدارة حوادثه على الدولة والحكام والسلطة، لأنه كتب اسمه تاريخ الرسل والملوك، هو بيتمحور حول فرض التاريخ من خلال تاريخ الرسل والملوك. فمع ذلك فهو لا يخلو من رصد وبيان الاتجاهات الاجتماعية، فانتفاضة القراء أو العلماء في العراق وثورة السودان في المدينة والثورات العامة في بغداد والصراع بين العصبيات العربية في البصرة وخراسان والشام والصراع بين العرب والموالي، كل ذلك ينبئ عن مظالم اجتماعية في الدولة وانحرافا عن النهج السوي، كما إذا المرآة بتعكس ملامح أخرى غير تاريخ الملوك الأوضاع الاجتماعية والسياسية والحضارية إلى آخره. يقول كما يستطيع الباحث ملاحظة الحركات المذهبية ذات الصبغة السياسية أو العسكرية مثل الخوارج والشيعة والخرمية والرواندية والزنج والقرامطة والأطوار التي مرت بها في دعواتها وتحركاتها مستغلة الإحساس بالظلم الاجتماعي عند فئات من المجتمع كالفلاحين وأهل الحرف وعوام من المدن لإثارة القلاقل والفتن في مناطق داخل الدولة العباسية. وميزة أخرى في تاريخ الإمام الطبري أنه أبرز معلومات إدارية قيمة تتمثل في تقديم قوائم سنوية بعمال الخراج والديون وأمراء الحج وعمال الأقاليم والقضاء، كما أبرز معلومات عمرانية عن خطط المدن التي أنشأت في ظل الدولة الإسلامية خاصة بغداد، حيث ذكر عمارتها والمراحل التي مرت بها، كما أعطى معلومات عن الأطوار التي مرت بها عمارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ثم تفق الدكتور أمحزون يرد على بعض الباحثين كجواد علي في بحثه عن موارد تاريخ الطبري حينما ادعى أن تاريخ الطبري منصب فقط على عمل الأفراد والأبطال، وأن التاريخ في نظر الطبري هو تاريخ الأحداث السياسية وتاريخ الحكام والسلاطين والمعارك والجيوش. طبعا هذا فيه ظلم للإمام الطبري لأنه لم يغفل تسجيل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والإدارية في تاريخه كما تقدم ذكره. يقول وجدير بالذكر أن تاريخ الرسل والملوك يعتبر عملا جيدا يشهد لصاحبه بسعة العلم، فلم يعن أحد من المؤرخين المتقدمين أو المتأخرين بمثل هذا الحشد من الأخبار وجمعها على صعيد واحد. احنا قلنا بكذا الإمام الطبري رحمه الله تعالى كان كأنه يطبق قول الشاعر إيه؟ وإن أناس لا توسط عندنا لنا الصدر دون العالمين أو القبر، يعني إما يكون في القمة وإما أن يموت ولا يوجد في الحياة فلا يرضى بدون القمة. ولذلك ما من علم الإمام الطبري تخصص فيه إلا وتربى على قمته، كما ذكرنا ذلك أن ليس فقط التفسير وليس فقط القراءات وليس فقط التاريخ، بل كل علم خاض فيه الإمام الطبري فكأنه كان ينظر لهذا أو كان يطبق بلسان حال هذا البيت من الشعر، وإن أناس لا توسط عندنا ما يرضاش أبدا بإيه بجيد ولا مقبول ولا جيد جدا فضلا عن ما تحت ذلك، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. وهذه فعلا نفسية الإمام الطبري رحمه الله تعالى كما تحدثنا عنه الأسبوع الماضي. يقول فهذا التاريخ يشهد لصاحبه بسعة العلم، فلم يعن أحد من المؤرخين المتقدمين أو المتأخرين بمثل هذا الحشد من الأخبار وجمعها على صعيد واحد، ولم يتوافر عندهم ذلك الشغف الذي ولد عند الإمام الطبري في جمع مختلف الروايات فأصبح بذلك تاريخه مخزن روايات ونصوص جمعها المؤلف بعناية قدر الإمكان، متوخيا في ذلك الحياد التام والأمانة في النقل والشمولية في العرض، ومن هنا اكتسب هذه الميزة والشهرة الفائقة بين كتب التاريخ. ونظرا لذلك فقد ظلت أجيال المؤرخين في العصور التالية لعصر الإمام الطبري عيالا على كتابه في كل ما يتصل بالقرون الثلاثة الأولى من تاريخ الإسلام. كل أجيال المؤرخين بعد الطبري لابد أن تتطفل على كتابه ومرجعه العظيم. وقد عني الناس بتاريخه منذ صدر عناية حافلة، فتتابع الورقون على نسخه، وتنافست مكتبات الملوك والأمراء في اقتنائه. فقد ذكر المقريزي أنه كان بخزانة كتب العزيز بالله الفاطمي ما ينيف على 20 نسخة منه، إحداها بخط المؤلف. فالملوك كانوا يعني والأمراء كانوا يعتنون جدا ويتنافسون على حيازة مخطوطاته كما ذكر المقريزي. والمقريزي هو أحمد ابن علي ابن عبد القادر أبو العباس الحسيني العبيدي المقريزي، نسبة إلى حارة المقارنة بعلبك. نشأ وولد في القاهرة سنة 66 و700. نشأ وعاش في القاهرة وولي فيها الحسبة والخطابة والإمامة. من كتبه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، وهو مشهور بلديه الخطط الايه المقريزية. وله السلوك في معرفة دول الملوك والبيان والإعراب عما في أرض مصر من الأعراب وتاريخ الأقباط وشذور العقود في ذكر النقود ورسالة في الأوزان والأكيال وإمتاع الأسماع بما للرسول من الأبوال الأبناء والأموال والحفدة والمتاع. أنا هأخر أهم كتاب له، يعني حد هو اللي يقول اسمه أهم كتاب بالنسبة لنا السلفيين، له أيضا عقد الجواهر الأصفاد في ملوك مصر والفسطاط، وله الإلمام بإخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام، وله الطرق الغريبة في أخبار حضرموت العجيبة. توفي عام 45 و800 رحمه الله تعالى. أهم كتاب المقريز ليه بالنسبة للسلفيين؟ ها؟ أحسنت، تجريد التوحيد المفيد. تجريد التوحيد هذا كتاب له أهمية قصوى بالنسبة للسلفيين، لأنه كتاب انظر إلى كتاب شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، كتاب التوحيد الذي هو حق الله عن العبيد، والبركة التي نجرت عن هذا الكتاب. فمقام هذا الكتاب الآن بين أهل التوحيد، كتاب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، فمقام كتاب التجريد التوحيد هو الأصل، وهو الذي تناول التوحيد بهذه الطريقة السلفية الرائقة في هذا الوقت. وحتى الخطط المقريزية نفسها يعني فيها مباحث في العقيدة السلفية جزيلة بالاطلاع، كما في الجزء الثاني صفحة 316 إلى 319. وهو تفقه حنفيا على مذهب جده لأمه، ثم تحول شافعيا قال السخوي، ولكنه كان مائلا إلى الظاهر، وكذا قال ابن حجر إنه أحب الحديث فواظب عليه حتى كان يتهم بمذهب ابن حزم من شدة تمسكه بالحديث ومخالفة المذاهب. يمكن ذكرنا قبل كده في عندما تكلمنا عن المقارنة بين الغزالي وابن تيمية، مقارنة بين الغزالي وابن تيمية، من مؤلف الكتاب ده؟ الدكتور ايه؟ محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى. ذكرنا ان المقريزي هو نقل عن الشيخ مصطفى عبد الرازق ان المقريزي ذكر في خططه انتشار المذهب الاشعري وشهرته في امصار الاسلام. يقول المقريزي الى ان ظهر ابن تيمية فتصدى للرد على مذهب الاشاعرة وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة والصوفية ووافقه اناس وعربه اخرون. لكن اهم شيء بالنسبة للمقريزي انه صاحب كتاب ايه؟ تجريد التوحيد. تجريد التوحيد كتاب قمة في الانتصار لعقيدة التوحيد السلفية الصافية. لكن هو كان في مأخذ عجيب، يعني أنا ما بحثت، حاولت أن أشوف يعني إيه الدفاع عن المأخذ ذا، فلم يتسنى لي، فسأحاول أن أسأل يعني بعض الناس يفيدونني في مثل هذا. وهو أنه كان في كتابه اللي هو الخطط الأثر بتاعت القاهرة، كان ينشر محاسن العبيدية ويفخم شأنهم ويشيد بذكر مناقبهم، رغم العبيديين يعني المفاطرين معروفين بإلحادهم وضلالهم المبين، لكن هو كان ينشر يعني في كتابه هذا الخطط يذكر محاسنهم ويفخم شأنهم ويشيد بذكرهم. لكن قرأت في كتاب الشوكاني اللي هو البدر الطالع أن أحد العلماء قال أو كأن الشوكاني نفسه الذي قال يعني نزلت محتارا في هذه الظاهرة إلى أن وقفت على مثله اللي هو أبو العباس الحسيني العبيدي، فكأنه أراد أن إيه ينقر محاسن سلفه، يمكن كوراثة يعني كان ساب لأسرة، لكن كعقيدة واضح جدا أنه كان صحيح العقيدة كما في كتابه تجريد التوحيد. لكن تحتاج المسألة دي بحث أكثر، يعني عمل بس تراب عابر، لأن المقاييس الشخصية مهمة بالذات اختصاصه بالانتصار للتوحيد في هذا الكتاب. نعود لموضوعنا. يقول: وقد عني الناس بتاريخه منذ صدر عناية حافلة، فتتابع الورقون على نسخه، وتنافست مكتبات الملوك والأمراء في اقتنائه. فقد ذكر المقريزي أنه كان بخزانة كتب العزيز بالله الفاطمي ما ينيس على 20 نسخة منه، إحداها بخط المؤلف، وسرعان ما اهتم المؤرخون في التذييل عليه من حيث انتهى يتمون بقى غير تاريخ الطبري، بين فترة أخرى، حيث تتالت الذيول من غريب بن سعد صاحب صلة تاريخ الطبري حتى الذيل الأخير الذي كتبه الملك الصالح أيوب ابن الكامل. كذلك اختصر تاريخه كثيرون وقام بترجمته آخرون، فترجم إلى الفارسية، ثم نقلت ترجمة الفارسية إلى التركية في العهد العثماني وتبعث في الأستانة، كما نقلت ترجمة الفارسية إلى الفرنسية من قبل زوتنبرغ وتبعث في باريس سنة 1874 ميلادية، ثم هذه الترجمة الفرنسية ترجمت إلى لغات أوروبية أخرى. فكل ذا لأنهم يدركون قيمة تاريخ الإمام الطبري حتى من القرن الكام؟ 19 الميلادي، الغربيين يعرفون قيمته ويترجمونه. تخيلوا مثل هذا الكتاب الضخم المترجم لم يعرفونه. وللأسف تكلمنا قبل كده على الإمام محمد بن حسن الشيباني، خاصة كتابه السير، وكيف أن الغربيين احتفلوا به وقاموا معهد مخصوص اسمه معهد الايه الشيباني، تخليدا لذكر اعتباره أبا القانون الايه الدولي. أما النسخة العربية فقد نشرها مستشرقون، حيث تعد طبعة ليبن بهولندا الطبعة الأولى سنة 1879 ميلادية، عقبتها طبعة المطبعة الحسينية بمصر سنة 1839 يعني 1927 ميلادية، وثلت الحسينية طبعة دار الاستقامة أيضا بمصر سنة 1358 يعني 1939 ميلادية، وآخرها طبعة دار المعارف بمصر التي قام بتحقيقها أبو الفضل إبراهيم، وتعتبر أكثر طبعات الطبري دقة وإتقانا، وهذه صدرت 1387 يعني 1967. ثم يدلف الدكتور أمحزون في هذا البحث الرائع إلى ذكر مصادره الرئيسية عن الفتنة، يعني موضوع هو يعني اسم البحث تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين، فهنا يذكر يعني مصادره في التي استقى منها حديثه عن رواياته عن الفتنة. يقول: ظهرت الكتابة في التاريخ عند المسلمين منذ فترة مبكرة، ففي أواخر القرن الأول للهجرة ظهرت الكتب التاريخية الأولى التي اعتنت بالسيرة النبوية، ثم أخذت المصنفات التاريخية في القرن الثاني الهجري تعالج أخبار الأحداث المهمة في تاريخ الإسلام كالردة والفتوح والفتنة وما يتصل بها من وقائع وأحداث كالجمل والصفين والتحكيم وأمثالها، وقد عرفت بكتب الأخبار وعرف مؤلفها بالإخباريين. عندما حدث تطور في الكتابة التاريخية في القرن الثالث الهجري ظهر المؤرخون الكبار الذين أفادوا كثيرا من كتب الأخبار، فأعادوا تنظيم مادتها ودمجوا بينها في مصنفات كبيرة سميت بكتب التاريخ. وكان على رأس هؤلاء الإمام الطبري الذي وجد أمامه عددا كبيرا من المصادر الإخبارية، فانتقى منها ما ضمنه تاريخه الضخم، حيث أظهر مقدرة فائقة في الجمع بين المصادر والاطلاع على الكتب التي ألفت قبله وانتقاء الروايات. وقد اعتمد في كتابه على نوعين من الموارد: مصادر شفهية أخذها سماعا من مشايخه ويشير إلى ذلك بصيغة حدثني أو أخبرني، ومؤلفات أجيز بروايتها أو أخذها وجادة فنقل منها ككتب الواقدي وأبي مخنف، ويشير إلى ذلك بصيغة ذكر أو قال أو زعم. المجادة هو اسم لما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة. يقول: ولما كانت الرواية هي الطريقة المحببة إلى نفس الإمام الطبري في تاريخه، والرواية عن طريق الإسناد لا تستلزم ذكر أسماء الكتب، وإنما يقوم اسم الراوي مقام كتابه. يلاحظ أن الإمام الطبري أعرض عن ذكر المصادر الكتابية أو أسماء الكتب التي اعتمد عليها، ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا في مواضع محدودة جدا، مثل قوله: وحدثني عمر بن شبة، مرة أخرى في كتاب الذي سماه كتاب أهل البصرة فقال كذا. ومن المعلوم أن طريقته تلك تضع الصعوبات والعراقيل أمام الباحثين في تعرف مصادره، لأن العلماء أو المشايخ الذين نقل من كتبهم واكتفى بذكر أسمائهم في أسانيده لهم مؤلفات عديدة يتعذر التعرف على أي منها هو المقصود. ومما تجدر الإشارة إليه أن الإمام الطبري اعتمد على أربعة مصادر رئيسية أثناء كتابته عن الفتنة، هي كتب أو مرويات سيف بن عمر التميمي ومحمد بن عمر الواقدي وعمر بن شبة النميري وأبي مخنف لوط بن يحيى. فبالنسبة لأخبار الفتنة في عهد عثمان ومقتله رضي الله عنه اعتمد على سيف بن عمر، وأخذ يكملها بروايات أخرى عن الواقدي في معركة الجمل والأحداث التي سبقتها. اعتمد على روايات عمر بن شبة وأكملها بروايات سيف بن عمر. أما موقع صفين وما ترتب عليها من أحداث اعتمد فيه على أبي مخنف وقدم روايات، بالإضافة إلى مصادر أخرى ثانوية تتمثل في مرويات لبعض شيوخه كانت تتخلل المصادر المذكورة بين حين وآخر. فيما يتعلق بسيف ابن عمر التميمي وهو ممن روى عنه الإمام الطبري رحمه الله تعالى، يقول الدكتور أمحزون صفحة 234، يقول: ومجموع مرويات سيف في تاريخ الإمام الطبري 269 رواية، منها 73 رواية عن الفتنة. إذن اعتبره الإمام الطبري مصدرا مهما في نقل الأخبار، فقد نقل عنه أحداث الفتنة أكثر من غيره حتى يكاد يعتمد عليه. المحدثون تكلموا في سيف ابن عمر. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالك. قال أبو حاتم: متروك، يشبه حديثه حديث الواقدي. وقال ابن معين: ضعيف. وقال النسائي والدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات واتهم بالزندقة، لكن ابن حجر لم يرضى بهذا الاتهام فقال: أفحش ابن حبان القول فيه. كيف يعني يقول انه اتهم بالزندقة؟ أفحش ابن حبان القول فيه. يقول الدكتور أمحزون: ولست ندري كيف يصح اتهامه بذلك، وروايته في الفتنة وحديثه عما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم أبعد ما يكون عن أسلوب الزنادقة، وكيف يستقيم اتهامه بالزندقة وهو الذي فضح وهتك ستر الزنادقة أمثال ابن سبأ. ويمكن القول إن رواية سيف بعيدة كل البعد أن تضعه موضع هذه التهمة، بل روايته تستبعد هذه التهمة، إن موقفه فيها وموقف رجال السلف في احترامه للصحابة وتنزيهه لهم عن فعل القبيح، فقد انتحى جانبا عن أبي مخنف والواقدي فعرض تسلسلا تاريخيا ليس فيه تهمة للصحابة، بل يظهر منه حرصهم على الإصلاح وجمع الكلمة، وهو الحق الذي تطمئن إليه النفوس ويسير في اتجاهات الروايات الصحيحة عند المحدثين. وإذا كان المحدثون يتساهلون في الرواية عن الضعفاء إن كانت روايتهم تؤيد أحاديث صحيحة موثقة، فلا بأس إذن من الأخذ بهذا الجانب في التاريخ وجعله معيارا ومقياسا إلى تحري الحقائق التاريخية ومعرفتها. ومن هذا المنطلق تتخذ الأخبار الصحيحة قاعدة يقاس عليها ما ورد عند الإخباريين مثل سيف والواقدي وأبي مخلف، فما اتفق معها مما أورده هؤلاء تلقيناه بالقبول، وما خالفها تركناه ونبذناه. ومما لا شك فيه أن رواية سيف مرشحة لهذه المعاني أكثر من غيرها، إذ تتفق وتنسجم مع الروايات الصحيحة المروية عن الثقات، علاوة على أنها صادرة ومأخوذة عمن شاهد تلك الحوادث أو كان قريبا منها. ولهذا أثنى الحفاظ على سيف بالخبرة والمعرفة في مجال التاريخ، فقال فيه الحافظ الذهبي كان إخباريا عارفا، وقال فيه الحافظ ابن حجر ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ، ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ. أما الراوي الثاني فهو محمد ابن عمر الواقدي المتوفى سنة 207 من الهجرة، صاحب التصانيف الكثيرة. قال فيه الخطيب هو ممن طبق ذكره مشرق الأرض ومغربها وسارت بكتبه الركبان في فنون العلم من المغازي والسير والطبقات والفقه، وكان جوادا كريما مشهورا بالسخاء. ويعتبر الواقدي أحد أوعية العلم، لكنه اتهم وترك رغم سعة علمه، فقد كان من علماء المغازي والسير والفتوح، وكان صاحب مؤلفات كثيرة يجمع الكتب، فترك بعد وفاته خزانة ضخمة. قال يعقوب بن شيبة لما تحول الواقدي من الجانب البغدي الغربي في بغداد يقال إنه حمل كتبه على 20 و100 وقر، وقيل كان له 600 قمطر كتب أو قمطر كتب، القمطر اللي هي المكتبات يعني مكتبة تضع فيها الكتب، كما يقول الشاعر إيه؟ وليس بعلم ما يعي القمطر، إنما العلم ما وعاه الصدر. فالمكتبة الوعاء الذي تضع الكتب يعني. لقد تناول الواقدي بحوثا مهمة في التاريخ، وألف في كتب الفتوح والأحداث التي وقعت في صدر الإسلام مثل السقيفة والردة ووقعة الجمل وصفين والخوارج والفتوح، وقد ضاع غالبية هذه الكتب إلا ما وجد مقتبسا منها في تاريخ الإمام الطبري وفي المؤلفات الأخرى. وقد ذكر له ابن نديم قرابة 30 مصنفا، وله عناية بالضبط التاريخي للوقائع والغزوات، أيضا كان له اعتناء بتحديد الأمثلة والمواقع الجغرافية. لذلك يقول حافظ الذهبي حينما يصفه رأس في المغازي والسير. أما توثيق الواقدي فقد ذكر علماء الجرح والتعديل أقوالا كثيرة في عدالته، أكثرها يجرحه وبعضها يوثقه. قال فيه الإمام أحمد رحمه الله هو كذاب يقلب الأحاديث، وقال ابن معين لا يكتب حديثه، وقال مرة ليس بشيء، وقال البخاري وابو حاتم متروك، وقال النسائي متروك، وقال الدارقطني فيه ضعف، وقال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه، وقال ابن المديني ليس هو بموضع الرواية، وإبراهيم ابن أبي يحيى كذاب وهو عندي أحسن حالا من الواقدي. وقال أبو زرعة يكتب حديثه للاعتبار، وقال أبو نعيم الأصفهاني متروك، وقال مصعب الزبيري ثقة، وقال ابن سعد كان عالما بالمغازي والسيرة والفتوح واختلاف الناس في الحديث والأحكام واجتماعهم. قال الذهبي جمع فأوعى وخلط الغث بالسمين والخرز بالدر الثمين، فاطرحوه لذلك، ومع هذا لا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم. ثم قال وقد تقرر أن الواقدي ضعيف محتاج إليه في الغزو والتاريخ، وتورد آثاره من غير احتجاج، أما الفرائض فلا ينبغي أن يذكر. فهذه كتب السنة ومسند أحمد وعمة من جمع في الأحكام تراهم يترخصون في إخراج أحاديث أناس ضعفاء ومتروكين، ومع هذا لا يخرجون لمحمد بن عمر شيئا لا يحتجون به، مع أن وزنه عندي أنه مع ضعفه يكتب حديثه ويروى، لا لأني يقول مع أن وزنه عندي، أي الذهبي يقول مع أن وزنه عندي أنه مع ضعفه يكتب حديثه ويروى لأني لا أتهمه بالوضع. وقول من أهدره فيه مجازفة من بعض الوجوه، كما أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه، إذ انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة وأن حديثه في عداد الواهي. أكيد يخفض إلى ذهنكم سؤال، طيب لما يكون يعني الواخذين بهذه المثابة كيف يعتبر من موارد الإمام الطبري؟ نقول لك من هو أسوأ من الواخذين سوف نرى فيما بعد، لكن الجواب المهم جدا وهو خلاصة هذه المحاضرة الليلة سوف نذكره في النهاية، وهو كلام في غاية الأهمية سنوضحه إن شاء الله فيما بعد. يقول ابن سيد الناس بعد أن استوعب الكلام على عدالته في مقدمة كتابه عيون الأثر بأن سعة العلم مظنة لكثرة الإغراب، وكثرة الإغراب مظنة التهمة أو مظنة للتهمة. الظنة هي التهمة وجمعها غنى، أما مظنة الشيء فهو موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه، فمظنة جمعها ايه؟ مظان. من يزن كلمة مظان؟ نعم اكيد مش بس حضرتك اكيد. يقول ان سعة العلم مظنة لكثرة الاغراب، وكثرة الإغراب مظنة للتهمة. والواقدي غير مدفوع عن سعة العلم فكثرت بذلك غرائبه. وقد روينا عنه من تتبعه آثار موضع الوقائع وسؤال أبناء الصحابة والشهداء عن أحوال سلفهم ما يقتضي انفرادا بروايات وأخبار لا تدخل تحت الحصر. كان يغلب على الواقدي في استخدامه لمصادر المصادر استعمال لفظ إيه؟ بلغني، حدثني من أثق به، دون أن يفصح عن اسم الراوي، وفي هذا إغفال لمصدر الرواية. أيضا كان يذكر أسانيد مصادره على نحو جماعي، بدل ما يذكر الأسانيد قبل الأخبار خبرا خبرا كان يذكر أسانيد الكتب أو المصادر المستخدمة في أول كل فصل من الفصول حتى يتعذب تمييز الاقتباسات التي أخذها عن المصادر المختلفة. والذي يظهر من كلام النقاد في الواقدي قبول روايته في الأخبار والسير إذا لم تتعارض مع الروايات الصحيحة، لأنه ليس بحجة إذا انفرد، فمن باب أولى إذا خالفه من هو أوثق منه. وقد زعم ابن النديم وهو من الرافضة أن الواقدي كان يتشيع، ولذلك وصفه بأنه إيه؟ حسن المذهب. حسن المذهب يعني يقصد أنه كان على دين الرافضة يلزم التقية، عشان لو حد قال له طب ده هو بيقول كذا فقول لا دي كانت تقية. كما ترجم له أيضا الخوان ساري وغيره من علماء الشيعة في كتبهم، غير أن هؤلاء لا تمدنا أقوالهم بدليل يحتفل به أو ينظر إليه في تشيع الواقدي، إذ من عادة الروافض الكذب. مش بس الكذب، ده يضرب المثل بالإيه؟ بكذب الرافضة، فيقال فلان أكذب من رافضي، أكذب من رافضي. فمن عادة الروافض الكذب وأن ينسبوا إلى مذهبهم بعض المشاهير من العلماء بوية تكثير سوادهم والدعاية لمذهبهم. فيقول الدكتور محزون لم يتهم أحد من علماء أهل السنة الذين انتقدوه بسبب بدعة التشيع، وإنما تركوه لضعفه في الحديث. استفاد الطبري من مصنفات الواقدي في السيرة والمراجي والفتوح وتاريخ الخلافة، ونقل عنه في 316 موضعا منها 43 نصا عن الفتنة. المصدر الثالث عمر ابن شبة النميري، أبو زيد عمر ابن شبة النميري البصري الحافظ العلامة الإخباري المتوفى الثقة المتوفى عام 62 و200. ذكر من ترجم له أنه كان صادق اللهجة غير مدخول الرواية، عالما بالآثار، راوية للأخبار، أديبا فقيها، صاحب تصانيف، عالما بالقراءات، بصيرا بالسير والموازي وأيام الناس. قال فيه ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي وهو صدوق صاحب عربية وأدب. وقال الدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مستقيم الحديث، وكان صاحب أدب وشعر وأخبار ومعرفة بأيام الناس. وقال الخطيب: وكان ثقة عالما بالسير وأيام الناس، وله تصانيف كثيرة. حدث عن ثقات علماء عصره في مختلف فروع المعرفة والثقافة، زي مثل ابن مهدي والقطان في الحديث، والأصمعي في الأدب، والمدائني في التاريخ. وروى عنه عدد كثير من العلماء كابن ماجه وثعلب النحوي الشهير، والبلاذري، وابن أبي الدنيا، وابن أبي الدنيا والبغوي صاحب الصحيح وغيرهم. خلف عمر بن شبة كثيرا من المؤلفات في نواح شتى من المعرفة. وجمع كتابه أخبار البصرة، جمع فيه قصة الجمل مطولة، وأيضا له كتاب يعني تأريخ المدينة، إلى أن يقول: ويبدو أن الإمام الطبري عول كثيرا على مرويات ابن شبة ومؤلفاته في جل ما يتصل بأخبار المدينة، كأحداث الفتنة في خلافة عثمان رضي الله عنه، أو ما يتعلق بأخبار العراق كخروج طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم إلى البصرة وموقعة الجمل وغير ذلك من أحداث. طبعا أنه مختص في تاريخ المدينة والبصرة، وله مؤلفان مستقلان في ذلك. يقول الذهبي: وصنف ابن شبة تاريخا كبيرا للبصرة وكتابا في أخبار المدينة، رأيت نصفه يقضي بإمامته، يحكم بأنه إمام في هذا الفن. ولأن أبا زيد ابن شبة كان من شيوخ الإمام الطبري، فيبدو أنه سمع منه وأجازه عنه ومن كتبه على عادة العلماء في ذلك العصر في إجازة تلاميذهم بالرواية عنهم إذا تحققوا من مقدرتهم العلمية. يبلغ عدد مروياته في تاريخ الطبري 199 قطعة، منها 30 رواية عن الفتنة. رابعا وأخيرا، أبو مخنف لوط ابن يحيى، هذا هو المصدر الرئيسي الرابع في الفتنة، في قضية الفتنة في تاريخ الإمام، أو في أخبار الفتنة في تاريخ الإمام الطبري. لوط ابن يحيى المعروف بأبي مخنف، إخباري، توفي قبل سنة 170 هجرية، صاحب التصانيف الكثيرة في الأحداث الكائنة في صدر الدولة الإسلامية. قال أحمد بن الحارث الخزاز: إن العلماء قالوا أبو مخنف بأمر العراق وأخبارها وفتوحاتها يزيد على غيره، والمدائني بأمر خراسان والهند وفارس، والوقدي بأمر الحجاز والسيرة، واشتركوا في فتوح الشام. إذا كان أبو مخنف يعني أكثر الإخباريين رواية لأحداث العراق وخاصة الكوفة حيث مركز التشيع، ولهذا كان يهتم بموضوعات الخوارج والثورات الشيعية. تفضل. يقول: وقد كان أبو مخنف أكثر الإخباريين رواية لأحداث العراق وخاصة الكوفة حيث مركز التشيع، ولهذا كان يهتم بموضوعات الخوارج والثورات الشيعية وثورات العراق بصفة عامة، ويذكر في معظم الأحوال الرواية الكوفية، إذ كان يميل إلى رأي أهل العراق لا إلى رأي أهل الشام، وكان إلى جانب العلويين ضد الأمويين. ولذلك يعتبر الشيعة أبا مخنف من كبار مؤرخيهم، حتى قال أحدهم: كان أبو مخنف من أعاظم مؤرخ الشيعة، ومع اشتهار تشيعه اعتمد عليه علماء أهل السنة في النقل عنه كالطبري وابن الأثير. انتهى كلام هذا الشيعي. لكن لا يعني نقل أهل السنة من كتبه اعتمادهم عليه، وقد ذكر ابن النديم قائمة بأسماء كتبه تقارب 50 مصنفا، منها ما يتعلق بالفتنة ككتاب الشورى ومقتل عثمان وكتاب